بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم مع درسكم في شرح منظومة المقدمة الجزرية. وهذا هو الدرس كما تعلمون الدرس الخامس عشر، الدرس هو الخامس عشر في شرح هذه المنظومة المباركة. طبعا كما تعلمون الدروس الماضية، سامحوني شوي اخواني واخواتي، شوي تعبان اليوم صوتي، يعني ممكن ما نطول بالدرس. طبعا كما تعلمون انتهينا من باب المخارج والصفات، انتهينا من باب المخارج والصفات، وننتقل الان الى باب التجويد. باب التجويد، يقول الناظم رحمه الله تعالى، الامام الجزري كما ترون على الشاشة: والاخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذا إذن مبحثنا لهذا اليوم إن شاء الله. طبعا كما تعلمون دراسة المخارج والصفات وحدها لا تحقق للمتعلم إجادة النطق وضبط الأداء. ليش؟ لأن الأصوات إذا تجاورت في الكلام ربما أثر بعضها على بعض، لأن المجاورة لها تأثير كما تعلمون، فلا بد أن يعمل نفسه لإحكام النطق بالحروف حالة التركيب. يعني الحروف لوحدها، كل حرف ممكن يخرج كل حرف، أما أحيانا في حالات وتتركب الحروف ينشأ من ذلك، ينشأ تركيب لا يكون في حالة الإفراد. مثلا موضوع الإدغام، الإخفاء، هذا كيف يتشكل؟ يتشكل من تداخل الحروف. طبعا بناء على هذه الحقيقة، في هناك عالم هو الحسن بن قاسم المرادي، قال أن تجويد القراءة يتوقف على أمور أربعة. أولها، ركزوا على هالمسألة، قال: تجويد القراءة يتوقف على أربعة أمور. أولها معرفة مخارج الحروف، أخذنا. الثاني معرفة الصفات، كمان أخذنا. الثالث وهذا الهام، شوفوا الآن، معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام. هي هامة. إذن معرفة المخارج، معرفة الصفات، الأمر الثالث معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب. إذن الحروف تركبت مع بعضها نشأ عنها أحكام جديدة. الأمر الرابع رياضة اللسان وكثرة التكرار، وهذا ما بينه الناظم: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. طبعا أصل هذا كله، أو أصل هذا كله، أن يتلقاه الطالب من أولي الإتقان، وأن يؤخذ من العلماء. هذا الأمر يحتاج إلى مشافهة. إذن ابن الجزري رحمه الله رتب الأمور بعد أن فرغ من المخارج والصفات، الآن شرع ببيان أحكام التجويد. فبدأ ببيان حكم التعلم، بعدين التعريف، إذن حكم تعلم التجويد، بعدين التعريف، شوفوا الأبيات، إذا بدأ بحكم التعريف، بحكم التعلم، بعدين تعريف تجويد، ثم بيان الوسيلة إلى إتقانه. فقال: انظروا، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. كلمة والأخذ مصدر أخذ، يقال أخذت الشيء أخذه أخذا، إذا أخذت الشيء، تمام، أو تناوله. والتجويد كما تعلمون، وذكرت ذلك ربما بالمحاضرة الأولى أو الثانية بشكل مفصل، أن مصدره جودت الشيء، يعني حسنته، من التحسين. إذا التجويد هو التحسين، والاسم منه الجودة والجودة، تمام، التجويد. ثم قال: والأخذ بالتجويد يعني العمل به حتم، أي لازم الواجب، الحتم هو اللازم الواجب الذي لا بد من فعله، تمام. ليش أتى حتم لازم؟ من أجل التوكيد. طبعا كما ذكرنا في المحاضرات السابقة، كلمة تجويد لم تكن معروفة عند العلماء الأوائل. طبعا يذكر أن عليا رضي الله عنه قال في تفسير قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. صحيح؟ هذا نسمعه كثيرا خاصة في كتب التجويد، يقولون الدليل على تعلم التجويد، يقول الإمام علي في شرح قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. طبعا هذا الكلام لا يوجد له إسناد أصلا ولا يوجد في كتب التفاسير. أنا راجعت التفاسير كلها، كل التفاسير حوالي 25 تفسير، ما وجدت هذا الكلام أبدا ينسب إلى الإمام علي أبدا في التفاسير. فإذا كلمة تجويد الحروف لم تكن في معروفة في زمن الصحابة التي نعرفها الآن. كلمة تجويد معروفة باللغة العربية، ولكن كلمة تجويد وأحكام التجويد وهذه الأمور لم تكن معروفة في زمان الصحابة ولا التابعين. طبعا كما تعلمون أول من ألف أو صنف مصنفا خاصا في علم التجويد هو الإمام أبو مزاحم الخاقاني كما تعلمون في منظومة الخاقانية من 51 بيتا. طبعا هو توفي في سنة 325 للهجرة. يقول يبين ذلك موضوع التجويد، يقول زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. هو ما استخدم كلمة تجويد، تمام؟ قال ابن الجزري رحمه الله هو أول من صنف في التجويد فيما أعلم، عن الخاقاني سنة 325. انتبهوا، يعني في القرن الرابع ولم تكن تعرف هذه الكلمة. أقدم نص وردت فيه كلمة تجويد قول ابن مجاهد رحمه الله سنة 324، توفي في عام 324. قال الإمام الداني أبو عمرو قال حدثني الحسين بن شاكر السمسار قال حدثنا أحمد بن نصر قال سمعت ابن مجاهد يقول اللحن في القرآن لحنان. شوفوا من أول من تكلم في كلمة التجويد، جلي وخفي، فالجلي لحن الإعراب، والخفي ترك إعطاء الحروف حقه من تجويد لفظه. شوف أول إذا كلمة وردت فيها كلمة تجويد المعروفة في زماء، يعني التي متعارف عليها من أحكام التجويد والتطابق والإخفاء وهذه الأمور، يعني التي يقصد بها تحسين القرآن، وردت في أقدم نص في قول ابن مجاهد. وأول من استخدم هذا المصطلح بعد ابن مجاهد هو أبو الحسن السعيدي، قال في أول كتابه كتاب اسمه التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي، سألتني أن أصنف لك نبذا من تجويد اللفظ بالقرآن، وقال في موضع آخر ويؤمر القارئ بتجويد الضاد من الضالين. إذن مختصر، إذا بدأت في القرن الرابع والخامس كلمة تجويد، هذه أحببت أن أبين لكم. إذن لم تستخدم اصطلاحية إلا في القرن الرابع. في القرن الخامس بدأت تتوالى المؤلفات في التجويد. هذا بشكل مختصر إذا عن كلمة التجويد. إذا والأخذ بالتجويد حتم لازم. ثم قال من لم يصح في القرآن آثم. طبعا في بعض النسخ من لم يجود القرآن آثم. طبعا النسخة التي ضبطها الشيخ أيمن السويد حفظه الله هي طبعا حققها من مكتبة، هي مخطوطة بخط الناظم، بخط ابن الجزري رحمه الله في مكتبة لالالي في تركيا، حققها مكتوبة بخطه من لم يصحح القرآن آثم. طبعا بعضهم هناك مخطوطة أيضا للإمام ابن الجزري رحمه الله من لم يجود القرآن آثم، كما قال ذلك عبد الدائم الأزهري في الطرازات المعلمة، قال إذن وهي المعتبرة عنده، وقال ورأيت في بعض النسخ من لم يصحح بدل يجود، والأولى أحسن. هذه من وجهة نظره ولا حرج في الاصطلاح. إذا من لم يصحح، الشيخ أبن سويد حفظه الله يعني يرجح كلمة يصحح أفضل من يجود، لأن التجويد لا يصل إليه بنظره إلا الحذاق من القراء، أما التصحيح يعني بقدر استطاعته يصحح قراءة القرآن. ثم قال من لم يصحح القرآن آثم، هنا غير مهموزة، ليست القرآن، وهو لغة معروفة، وابن كثير المكي رحمه الله يقرأ في روايته القرآن بدل القرآن. ثم قال آثم يأثم يعني الذي لم لا يحاول تصحيح القرآن. ويعني طبعا سبحان الله الناس الآن يعني يعشقون الدنيا. يعني الآن لو قلنا لشخص عندك وظيفة ب20,000 أو 30,000، ولكن ينبغي عليك أن تدخل دورة مثلا 6 أشهر تتعلم مثلا برامج كمبيوتر أو تتعلم لغة، ويجب أن تتقنها إتقانا دقيقا، وبعدها تأخذ كل شهر 20,000 أو 30,000. أسألكم بالله، ألا يجتهد ليل نهار في الليل والنهار؟ ألا يجتهد في ذلك؟ والله لا ينام الليل ولا النهار وهو يتفرغ لهذا البرنامج أو للغة معينة. من أجل ماذا؟ من أجل حطام. كيف لا يتفرغ إلى القرآن؟ والقرآن ما بده شيء، يعني التزام بحلقة ساعة ممكن بالنهار أو ممكن يوم يومين بالأسبوع، خلال فترة بسيطة يضبط القرآن. سبحان الله، شوفوا الناس كيف يعني تأخذها الدنيا. قال: من لم يصحح القرآن آثمه. من لم يصحح القرآن آثمه، آثم لأنه ترك القرآن، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى لا يتأعظم ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكلامه. قال ابن الناظم، طبعا كما تعلمون ابن الناظم أحمد شرح كتاب أبيه، فقال في شرح هذا البيت: أخبر أن مراعاة قواعد التجويد والأخذ بذلك، والأخذ بذلك أي العمل به، فرض عين لازم، فرض عين، قال لازم لكل قارئ من قراء القرآن. ثم أخبر أن من لم يصحح القرآن، هكذا في كتابه، أن من لم يصحح القرآن آثمه، أي من لم يراعي قواعد التجويد في قراءته عاصم آثم بعصيانه. إذن يراعي ويهتم بهذا الموضوع، والآثم معاقب. فعلم هذا من كلام ابن الجزري في الحواشي المفهمة رحمه الله تعالى، فعلم أن ترك التجويد حرام، لأن الحرام هو الذي يعاقب على فعله ويثاب على تركه. طبعا هذه وجهة نظر ابن الجزري رحمه الله تعالى. طب خلونا نشوف، نحن الآن سأعرض لكم لوحة عرضناها من قبل، تمام، حكم الالتزام بأحكام التجويد، حكم الالتزام بأحكام التجويد، لنرى كيف يكون الإنسان آثم، وهذا أقرب إلى الصواب والله أعلم. طبعا هذه اللوحة عرضناها من قبل ونعرضها الآن حتى نبين. انظروا إلى اللوحة. حكم الالتزام بالتجويد، الناس في هذا الأمر بين متشدد ومتساهل. وحتى يكون الكلام دقيقا فإننا نفرق فيه بين ما يلي: بين مخارج الحروف وصفات الحروف، تمام؟ إذا نميز بين أمرين: بين مخارج الحروف والالتزام بها واجب، والإخلال بها حرام مطلقا، كتغيير حاء الرحمن بالخاء أو الهاء. مثلا كلمة الرحمن تقول الرحمن، فلذلك ينبغي على كل عربي وغير عربي تعلم اللغة العربية بما يقين به القرآن الكريم. حتى أنا ذات يوم أقرأ، شوفوا القرآن لو بده يترك إلى الناس، لو يترك إلى الناس لضاع القرآن، أو يترك إلى اللغات العامية. مثلا مرة كنت أقرأ طالب يقرأ الحاء يقرأها خاء، ويجتهد اجتهادا عظيما من أجل إخراج الحاء لا تخرج معه إلا خاء، وأتجاوز عنه أحيانا، إلى أن وصلنا إلى قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. أسألكم بالله كيف سيخرج هذه، تمام؟ ألم نشرح تصبح نشرخ، اختلف المعنى من المشرق إلى المغرب. لاحظتم كيف؟ ومرة أقرأ أخ من السودان، طبعا كما تعلمون أهل السودان يخرجون القاف غين، مثل يقولون بدال قال غالة، غالة هذه معروفة عند أهل السودان. فمرة أقرأ رجل كبير في السن، فالقاف يعني يتعب كثيرا، ما يستطيع إخراجها، يستطيع إخراجها إلا غين. حتى وصلنا إلى قوله تعالى في سورة المرسلات: فقدرنا فنعم القادرون. تخيل الآن المعنى: فقدرنا فنعم القادرون، وهو يخرج القاف غين. المعنى اختلف كليا وأصبح حرام، يعني يصبح الكلام: فغدرنا فنعم الغادرون. سبحان الله، لاحظتم؟ إذن فالمقصد أن مخارج الحروف الالتزام بها واجب، والإخلال بها حرام مطلقا، كتغيير حاء الرحمن. الآن الموضوع الثاني بالنسبة لصفات الحروف تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تغييرها صفات، تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام، مثل تفخيم سين عسى تصبح عصى، تمام؟ عسى ربكم تصير عصى ربكم، هذا حرام. إذا تنقسم إلى قسمين المخارج، الصفات. إذا المخارج الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام، الصفات صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام، كتفخيم سين عسى تصبح عصى، ماشي، وترقيق الطلاق تصبح التلاق. وهناك صفات تزيينية تحسينية كتفخيم الراء وترقيق الراء، هذه ليس فيها حرج، مثلا تقول فرعون وتقول كرعون، لا ليس فيها حرج، المعنى نفسه ما اختلفت الكلمة. ايضا وعدم تبيين الهمس والتفشي وعدم تطويل زمن الحرف الرخو الساكن، هذه امور اذا كل ما هذه اصطلح عليها العلماء باسم اللحن الخفي. لاحظتم الان في هذه المسألة نفرق ايضا بين امرين اثنين. الامر الاول من شخص عالم متقن بالاحكام، من عالم متقن فهو معيب في حقه. اذا نفرق بين على سبيل المشافهة والتلقي هذه الامور، مثل موضوع الهمس والتفشي وازمنة الحروف. الحالة الاولى على سبيل التلقي والمشافهة، يعني طالب يجلس عند شيخ يتعلم منه ليأخذ إجازة بسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالالتزام بها واجب، موضوع أزمنة الحروف، التطويل، المدود، الهمس، التفشي، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام. لماذا؟ لأنه كذب في الرواية، تمام؟ الأمر الثاني على سبيل التلاوة المعتادة، مثلا من شخص عالم متقن بالأحكام هي معيب في حقه، يعني يجلس يقرأ لنفسه، تمام؟ أنا أقرأ مثلا ختمة القرآن، أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بشكل سريع، تمام؟ معيب إذا ما أتى بأحكام التجويد. من عامة المسلمين إنسان مثلا أبي وجدي وعمي وكبار في السن وجدتي مثلا تركوا الأكمل، إذا ترك الأكمل ولا شيء عليه، ما فيها شيء، تمام؟ فهذا بشكل مختصر اذا كما ذكرنا حكم الالتزام بالتجويد، هذه اذا حكم الالتزام بالتجويد. الان علل ابن الجزري لماذا وجوب الاخذ بالتجويد بعلتين اثنتين ذكرهما، اذا بما انه قال ابن الجزري في الاول قال والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم. طيب ليش؟ قال لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. طبعا هنا في كلمة لأنه في البيت قال ابن الناظم رحمه الله ضمير الشأن ويصلح أن يعود على القرآن، لأنه يعني القرآن، والضمير في به لأنه به يعود إلى التجويد، وفي منه وهكذا منه يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وقول المصنف أنزل ووصل، الألف فيها للإطلاق في ضرورة الشرط، تمام؟ قال عبد الدائم الأزهري قال وكأن سائلا يسأله من أين يجب علينا التجويد والأخذ به وتحتم لزومه وإثم تاركه وما الدليل عليه وما طريق ذلك، فوقع وكأن يعني سائل يسأل طيب من أين يجب، لماذا يجب علينا التجويد والأخذ به وتحتم اللزوم، يعني يقول للمصنف أنه ليش طيب وأن تارك التجويد آثم وما الدليل على ذلك، فوقع الجواب في قول المصنف لماذا؟ لأنه به الإله أنزل، أي أن الشأن أن الله أنزل القرآن بالتجويد، قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، تمام؟ أي معناه أنزلناه بالترتيل أي بالتجويد. ثم قال وهكذا منه إلينا وصل، وهذا جواب سؤال، كأنه قيل من أين تعلم كيفية نزول القرآن حتى تقرأه كما أنزل، فقال إن القرآن، اسمع ماذا قال، إن القرآن هكذا أنزل أي بالتجويد وصل إلينا، يعني أن الله أنزله إلى اللوح المحفوظ، إلى جبريل، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذته الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقلقه التابعون ومن بعدهم والأئمة القراء عن التابعين والرواة، وكلها هذه هكذا خلف عن سلف حتى وصل إلينا عن شيوخنا إلى الأئمة متواترا. ثم يقول الشاطبي رحمه الله: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، أخذوه بالسماع والتواتر والقراءة حتى دونوا القواعد في الكتب، لاحظتم وضبطوها. فهنا قال: إذن لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. طيب، قد يسأل سائل الآن ويقول: كيف وصل القرآن إلينا؟ كيف وصل القرآن إلينا وكيف جمع القرآن؟ طبعا خلوني بس حط لوحة موضوع كيف وصل القرآن إلينا، أو كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وسأتكلم بالتفصيل كيف نقل القرآن وكيف جمع. تمام، انظروا إلى اللوحة كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة القرآن العظيم بطريقتين: مكتوبا ومنطوقا كما يسمى بالنقل الصوتي. وقد وصل القرآن بالطريقتين السابقتين متواترا. كيف مراحل تدوين القرآن؟ الآن بشكل مختصر يعني أفصل في المسألة. أول شيء، مراحل تدوين القرآن الكريم، كانوا يكتبون كل مقطع فور نزوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والوحي حاضر. قال زيد بن ثابت: كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت قال اقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه. شو يعني سقط؟ يعني نسيان حرف، نسيان كلمة كذا، أقامه، ثم أخرج به إلى الناس. إذن أول شيء كانوا يكتبونه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فور نزوله، يعني مباشرة وقت ينزل يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ينقلون من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، تفريغ الآن المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تفريغ الكتابة السابقة في صحف. الآن سأتحدث بتفصيل زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. المرحلة الثالثة، نسخ عدة مصاحف من الصحف السابقة في زمن عثمان رضي الله عنه. وأرسل عثمان رضي الله عنه مصحفا من المصاحف السابقة إلى كل مصر من أنصار المسلمين مع قارئ متقن يقرئ الناس، يعني لم يرسل هكذا المصاحف وإنما أرسلها مع قارئ متقن. الأمر الرابع، كتابة المسلمين لنسخ لا تحصى من المصاحف السابقة. الأمر الخامس، مرحلة الخامسة، ظهور مؤلفات تضبط خصائص الكتابة القرآنية وهو علم رسم المصاحف، وتكلمنا عنه بالتفصيل. إذن هذا التدوين. أما النقل الصوتي، كان ينزل جبريل عليه السلام بالقرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه ومعانيه وكل ما يتعلق به. إذن كلمة المعاني هنا ما أدري إن كانت تنزل بالمعاني، ولكن بالألفاظ، تنزل بالألفاظ. الأمر الثاني، تلقى الصحابة الكرام هذا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوه أمامهم وأقرهم عليه. إذن تلقوه من فم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوه أمامه وأقرهم عليه. الأمر الثالث، نقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلى من بعدهم بالطريقة نفسها وهكذا حتى وصل إلينا. طيب، القرآن، خلونا نتكلم شوي على القرآن. طبعا دائما أنا بركز على مسألة هامة، ما هي؟ دائما طالب التجويد ليس فقط يعرف الإدغام والإخفاء والمد، أربع حركات وخمس حركات وسبع حركات وعشر حركات، ليس هذا موضوع طالب التجويد فقط. طالب التجويد يجب أن يكون عنده يعني نبذ من علوم القرآن، مثلا كيف نزل القرآن، أمور القراءات، أمور مثلا كيف رسم، علم رسم المصاحف، أن يكون عنده علم بالعروض، عنده علم باللغة، عنده علم بالتفسير. يعني علوم القرآن يجمعها، ليس فقط أن أقرأ وأقرأ هكذا وهو ليس عيبا يعني أن ضابط القراءة فقط، ولكن ينبغي أن يكون عنده علم آخر. فلذلك أنا في دروسي تجدون تارة أتكلم في اللغة العربية وفضل اللغة العربية وأهميتها، تارة أتكلم في بعض المواضيع، مثلا الآن أتكلم عن علوم القرآن. طيب، القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، أنزله باللغة العربية على خاتم رسوله بوساطة جبريل عليه السلام، ونقل إلينا بالتواتر، والمتعبد بتلاوته والمتحدى بأقصر سورة منه. طبعا تعاريف القرآن اختلفت كثيرا. الذي يدرس علم القرآن أو علوم القرآن يجد أن العلماء كل واحد عرف القرآن من وجهة النظر التي يراها. فالقرآن تعريفه بشكل عام هو كلام الله تعالى المنزل بالعربية على خاتم رسله بوساطة جبريل عليه السلام، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، كما ذكر في شوكان في إرشاد الكحول هذا التعريف. وقد تكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن على وجه الحقيقة، والكلام صفة من صفات الله تعالى غير مخلوق. هذه احفظوها، ليس القرآن ليس بمخلوق. فأنزله الله سبحانه وتعالى دستورا لهذه الأمة وهداية للخلق. طبعا كما تعلمون القرآن ابتدأ نزوله في ليلة القدر من شهر رمضان، واستمر ينزل منجما مفرقا حسب الحوادث والأحوال على مدى 23 سنة. طبعا هذه المدة مدة الرسالة، لماذا؟ تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتجددا لنزول الوحي، وتدرجا في التكاليف. إذا في أمور عديدة لماذا القرآن نزل على 23 سنة؟ ليثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أحفظتم؟ أيضا وتجددا لنزول الوحي، وتدرجا في التربية والتكليف، وتيسيرا للحفظ والفهم والاستيعاب. طبعا في كل شهر كما تعلمون من كل عام، في شهر رمضان من كل عام كانت تتم المراجعة بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى يضبط النبي صلى الله عليه وسلم. فكان جبريل يقرأ والرسول يستمع، ويقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل يستمع. إذا عرض وسماع وتلق ومشافهة وتلقين ومدارسة. طبعا في كما تعلمون في العام الأخير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تم ذلك الأمر مرتين. ليش؟ فهم النبي صلى الله عليه وسلم من تثنية المعارضة للقرآن بأن أجله قد اقترب صلى الله عليه وسلم، وحان وقت وفاته صلى الله عليه وسلم، بعد أن أكمل الله الدين وأتم النعمة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. طبعا أخبر ابنته فاطمة رضي الله عنها، وأخبرها بأنها القصة تعرفونها ستكون أول من يلحق به. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالله سبحانه وتعالى تكفل بجمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إذن فتكفل الله بجمعه في صدره وتحفظه إياه وبيان معانيه له. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحفظون القرآن، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم كتاب التنزيل بتدوينه، ويدلهم على موضع الآية من السورة، فيقول ضعوا هذه الآية بجوار آية كذا في السورة التي يذكر فيها، تمام؟ مثلا البقرة، ضعوا هذه الآية بجانب الآية التالية أو بجانب الآية الفلانية من هذه السورة، تمام؟ فيقول ضعوا هذه أيضا بالنسبة للآيات هكذا، أيضا بالنسبة للسور يقول ضعوا هذه السورة بجانب تلك السورة. البيهقي ذكر أن سور القرآن كانت مرتبة على ما هي عليه الآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا سورة براءة فهي من آخر ما نزل، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم موضعها، فقرنها الصحابة بالأنفال، تمام؟ طبعا فيه خلاف على هذه الرواية. إذن الأصل أن ترتيب آيات القرآن توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، وترتيب الصور أيضا توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو بأيدينا الآن المصحف مرتب بالآيات والصور كما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووضع أسماء الصور من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، حيث كان يقول السورة التي يذكر فيها كذا، تمام؟ فإذا نستفيد الآن أن القرآن جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كله جمع. طيب كيف كانوا يكتبون هذا المصحف؟ تمام؟ إذا جمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدر الصحابة عندما كان ينزل. الآن كيف كان يتم التدوين؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله محفوظ في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدور الصحابة، هذا أمر معروف. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فالصحابة حفظ منهم جم غفير القرآن الكريم رجالا ونساء. طبعا صحت أحاديث بذكر عدد منهم مثل معاذ بن جبل، وذكرون أبي رضي الله عنه، وسالم مولى أبي حذيفة، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، كلهم ورد أنهم حفظوا. طبعا كما تعلمون استشهد في من حفظة القرآن في موقع بئر معونة كثر، تمام. والبخاري طبعا ذكر عن أنس قال: لم يجمع القرآن. الآن قد يشعر إنسان أنه في تناقض. قال أنس كما في البخاري: لم يجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، وذكرهم، تمام. طبعا لماذا خص أربعة وهم إذن معاذ وأبي وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله ابن مسعود؟ ليش؟ قال العلماء: ويفسر الجمع بأنه الحفظ أو الكتابة، أو الجمع بوجود القراءات، أو الجمع شيئا فشيئا حتى تكامل، تمام. لكن هناك كثر حفظوا غير هؤلاء الأربعة. هكذا إذا نجمع بين قول أنس البخاري والروايات التي أتت بأن كثر حفظوا القرآن. طبعا وهكذا حفظ الصحابة رضوان الله عليهم القرآن بترتيب آياته وسوره. الآن سنتكلم عن كيف كان التدوين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كما حفظ القرآن فإنه كتب كله، انتبه، حفظ القرآن كله وكتب القرآن كله ودون في. طبعا كان عندهم الوسائل الموجودة، مثلا العصب، يكتبون على العصب هي جريد النخل، ويكتبون على الرقاع هي مثلا قطعة جلد أو قماش، والأكتاف طبعا عظم البعير كان كبير، يأخذون العظم إذا جف ويكتبون عليه. أيضا يكتبون باللخاف، تمام، وهي حجارة رقيقة يكتبون عليها، وقطع الخشب وما تشاء وما يعني وجد بين أيديهم. كل هذه كانت تكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته. وكما علمتم كانت تكتب على كل ما هو متوفر. إذن الآن حفظ في الصدور وبدأت التدوين له. كل ما إنسان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل وحي يكتب ما تيسر. إذن فتلاحظ الآن القرآن جمع في الصدور جملة واحدة، ولكن لم يكن مكتوبا جملة واحدة، صحيح؟ كل واحد عنده يعني مثلا قطعة قماش، هذا عنده قطعة عظم، هذا عنده قطعة حجارة، فمتناثر، تمام؟ القرآن لم يتم تدوينه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأمور عديدة ذكرها العلماء. الأول أنهم يتوقعون استمرار نزول الوحي ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا، يتوقعون أن يحدث هناك نسخ، ربما بعض الآيات تنسخ. وقبل كل ذلك إرادة الله سبحانه وتعالى. الآن القرآن حفظ في الصدور ومتناثر كتابة. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم منع قوم الزكاة، وارتد قوم عن الإسلام من أجل ذلك، تمام، من أجل ذلك قامت حروب الردة كما تعلمون في زمن أبي بكر. خليكم معي على التسلسل المنطقي كيف جمع القرآن. إذا الأمر الآن تسلسل منطقي، حفظ في الصدور وحفظ في القطع، ولكن هذه القطع كانت متناثرة لم تجمع في كتاب واحد. قامت حروب الردة وكانت موقعة اليمامة سنة 12 للهجرة، تمام، وتضم عددا كبيرا من قراء الصحابة. استشهد فيها 70 من حفظة القرآن الكريم، 70 صحابيا استشهدوا، فخيف على القرآن أن يذهب بذهاب حملته. طبعا القرآن إذا ذهب الذين يحفظونه يضيع القرآن، فخيف على القرآن أن يذهب. فلما رأى عمر ذلك أن القتل استحر بالقراء وخشي عليهم من القتل في مواطن أخرى، أسرع إلى أبي بكر وطلب منه أن يتدارك الأمر وأن يأمر بجمع القرآن من الوسائل المختلفة في صحف. طبعا أبو بكر تردد في الأمر، قال كيف أفعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شعر أن الأمر عظيم، كيف أنا بدك ياني سأل شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وانتظر قليلا ثم شرح الله صدره لذلك. طيب الآن من بده حدا يتوكل بهذه المهمة أن يجمع القرآن، يكون من أهل القرآن، يكون حافظا وعرض القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون معروفا باهتمامه بالقرآن. فتناقشوا في الموضوع فاختاروا زيد بن ثابت، ويقوم معه بعض كتاب التنزيل بنسخ القرآن. طيب ليش زيد؟ زيد أولا كان من أهل القرآن. الأمر الآخر، زيد حضر العرض الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، كما ذكر أهل التاريخ أن زيد كان حاضرا. تمام؟ فجاءوا لزيد قالوا له نريد أن نجمع القرآن، لا إله إلا الله. قال كيف نفعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعني ذلك نفعل أمرا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء عظيم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الأمر وما جمع القرآن، تريدونني أن أجمع القرآن؟ فأبى. ثم ناقشوه قال فشارح الله صدره لذلك. ثم قال زيد قال والله لو كلفوني بنقل جبل من مكانه إلى مكان آخر كان أسهل علي من هذا العمل. يا سبحان الله، كان أسهل علي من هذا الأمر. طبعا القرآن كان عبارة عن كما تعلمون متناثر بين الصحابة، فأمر الصديق أن تجمع، فبدأ زيد يجمع كل هذه من الصحابة. تمام؟ طبعا الصحف كانت في قطع القديم وكانت في الحجارة. الآن زيد له خطة، أول شيء سيأتي بالحفاظ. شوفوا كيف الخطة كانت حتى يكتبون المصحف، أمر عم يقول لك أصعب من الجبال، من نقل الجبال. كيف الآن سيفعل عملا شيء يعني عظيم؟ أول شيء سيأتي بالحفاظ من القرآن من الصحابة، والمكتوب عنده كتاب التنزيل، يعني نادوا بين الناس كل من عنده قطعة كتبها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أول شرط اشترط أن تكون هذه القطعة كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليست منسوخة، لأنه بعضهم كان يكتب، لأن بعضهم كان يكتب، يأتي مثلا أخوه مثلا وينسخ هذه القطعة، يقول لا بدي النسخة، أنا أريد النسخة الأصلية التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون منسوخة. أول شرط. الشرط الثاني أن لا يكتب إلا ما طابق المحفوظ المكتوب، إذا يتطابق المحفوظ مع المكتوب. أمر آخر، شوف الشدة وشدة الاحتياط، ويشهد عليه 2 من الصحابة. يعني تأتي أنت بقطعة مثلا قطعة كتبتها، تأتي بها وتأتي ب2 يشهدون أنك كتبتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو، شوفوا المسألة ليست موضوع أنه يشك بأصحابه الله، ولكن زيادة في الاحتياط، لأنه شعر أمر ثقيل أثقل من الجبال. قال لو كلفوني بنقل جبل لكان أسأل، لاحظتم؟ فبدأ يجتهد بالاحتياط ليس من باب التخويني، لاحظتم؟ هذا أمر هام. إذن ويشهد عليه 2 من تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وطابق ذلك حفظ زيد والذي هو الذي حضر العرض الأخيرة. إذن يجب أن تتطابق هذه الصحف أو هذه يعني القطع مع المحفوظ في صدور الصحابة. وبدأ، لاحظتم؟ بدأ الآن ينقل هذه، ينقلها إلى ما ساوي شيء في هذه المرحلة، ما ساوي شيء، فقط جابوا هذه القطع وبدأوا يفرغونها في صحف أخرى. إذن عبارة عن في جلود أخرى، بس عبارة عن تفريغ. تمام؟ كل واحدة يفرغوها في جلد. طبعا آخر سورة كانت لقد جاءكم رسول من أنفسكم، كانت محفوظة عند زيد وعند كثيرا من الصحابة، ولكنه لم يكتبها حتى وجدها مكتوبة عند أبي خزيمة ابن أوس الأنصاري. الآن في آية لم يجدوها مكتوبة، وهي قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم في سورة التوبة، ما وجدوها ولكنهم يحفظونها وبدأوا يبحثون أين هي أين هي، يجب أن يتطابق الحفظ مع الكتابة، فوجدوها عند أبي خزيمة فاطمأن قلبه فكتبها. فلذلك الآن كتب القرآن وفق العرضة الأخيرة ومشتملا على الأحرف السبعة ومرتبا بالآيات والسور، تمام؟ وسلم هذا زيد هذا المصحف إلى أبي بكر وربطت بخيط حتى لا يضيع منها شيء. إذا الآن شو سوى زيد؟ بس عبارة عن تفريغ هذه الشيء على حجارة، شيء على عظم، على سعف النخل، على كذا كذا كذا، ما سوى شيء زيد، فقط أتاه بها تطابقت مع الحفظ، فرغها على جلود، تمام؟ وهذه الجلود عبارة ربطها بخيط وأعطاها لأبي بكر، قال هذا هو المصحف مرتب كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذه الصحف ظلت عند أبي بكر رضي الله عنه حتى وفاته، ثم انتقلت إلى عمر حتى وفاته، ثم أخذتها حفصة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمر، بقيت عندها. لماذا عند حفصة؟ لأنها قارئة كاتبة، تمام؟ وحتى يكون بيتها مكانا لهذه الأمانة الكبرى. هناك أصبحت بعض المصاحف متناثرة هنا وهنا، بعضهم يكتب ويكتب، ولكن هذا الأصل عند حفصة. الآن عثمان تولى الخلافة، المفروض المصحف يأتي لعنده، ولكنه كان حييا رضي الله عنه، كانت الملائكة تستحي منه، فاستحيا أن يطلب من حفصة رضي الله عنها هذه المصاحف. الآن ما الذي حصل؟ ما هو الأمور التي حصلت واستجدت؟ اجتمع أهل الشام وأهل العراق في غزوة أرمينية وأذربيجان في خلافة عثمان في سنة 25 للهجرة. طبعا في ذلك الوقت اتسعت الفتوحات وتفرق القراء بالأمصار، القراء تفرقوا في الأمصار، فكانوا إذا جمعهم مكان واحد بدأوا يستمعون لبعضهم البعض، كل واحد يقرأ قراءته، وهذا يقرأ بالقراءة التي تعلمها وذلك يقرأ. طبعا كما تعلمون القراءات مختلفة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كل صحابي بقراءة مختلفة. طبعا بعضهم بدأ ينكر على الآخر، لماذا؟ لأنه لا تخفى عليه القراءة الأخرى. طبعا كلها هذه انتبهوا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل الشام كانوا يقرؤون عن أبي بقراءة أبي، أهل الكوفة مثلا يقرؤون بقراءة اللهم صل على سيدنا محمد بقراءة أبي موسى الأشعري، فهنا حصل الاختلاف في القراءة، تمام؟ طيب الآن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يجاهد في فتح فارس، ولما تم له ذلك خرج هو وسعيد بن العاص حتى بلغا أذربيجان، وفي عودتهما اسمعوا القصة الآن، قال حذيفة لسعيد قال لقد رأيت في سفرتي أمرا لئن ترك الناس عليه ليختلفن في القرآن اختلاف اليهود والنصارى في كتابهم ثم لا يقومون ولا يجتمعون عليه أبدا. قال سعيد وما ذلك؟ قال حذيفة رأيت أناسا من أهل حمص يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم وأنهم أخذوا القرآن عن المقداد، ورأيت أناسا من أهل دمشق يقولون إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم، ورأيت أهل الكوفة يقولون ذلك وأنهم قرأوا على أبي موسى ويسمون مصحفه لباب القلوب. ولما وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك كله، أخبر الناس بذلك كله وحذرهم مما يخاف منه، إنه ليش عم تختلفوا هذه القراءات؟ فوافقها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من التابعين. الآن حذيفة رأى الأمر خطير، ربما هو في أذربيجان استطاع أن يضبط الوضع، ولكن ربما طيب في غير أماكن ما يستطيع وتحصل التباسات، ماذا يفعل؟ مباشرة اتجه إلى بيت الخلافة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، ماذا قال له؟ قال أنا النذير العريان، فأدرك هذه الأمة. قال ما الأمر؟ قال كذلك، رأيت أناسا يختلفون في القرآن، فينبغي علينا أن نفعل الأمر. طيب الآن تخيل أنك الآن كل من يسمعني مكان عثمان بن عفان، ماذا ستفعل في هذا الأمر؟ الآن جاء حذيفة وقال لأي رأيت الناس يختلفون على القرآن، هذا يقول قراءتي أصح وهذا يقول قراءتي أصح، ماذا عثمان الآن هو خليفة رسول الله وأمير المؤمنين والأمر بيده. فقال مباشرة أرسلوا لي النسخ التي عند حفصة رضي الله عنها، فجاء وجمع هذه القرآن، فجاء بالصحف لتنسخ في مصاحف متعددة. الآن ماذا فعل عثمان؟ جاب القطع هذه التي عند حفصة مربوطة كما قلت لكم بخيط، وبدأ ينسخها نسخ بقيادة زيد بن ثابت، تمام؟ وكل لهذه المهمة 12 رجلا، بعضهم قال 4 من الحفاظ، أول شيء من الحفاظ، وكان يعني سيدهم وأميرهم هو زيد. لماذا؟ لأنه كما قلنا حضر العرض الأخير على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي جمع في زمن أبي بكر، والآن هو تولى المهمة. ماذا؟ يأتون بهذا المصحف ويفرغونه في مصاحف، تمام؟ الآن قال لهم عثمان إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش، لأنه نزل بلسانهم. هناك آية كما ذكرنا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كانت عند زيد وغيره من كتاب التنزيل وسائر الصحابة، ولم يعتمدوا في كتابته على حفظ وحده وإنما على إذن الكتابة، وجدوها عند خزيمة بن ثابت رضي الله عند خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، فألحقوها بمكانها في المصحف. وهكذا إذن تم جمع القرآن في زمن، ويسمى المصحف الإمام في زمن عثمان، نسخه نسخ، إذن نسخ منه نسخ. الآن كتب القرآن مشتملا في الجملة على الأحرف 7 والقراءات 10، طبعا كما تعلمون بخلوه من النقط والشكل كما هو معروف. الآن عثمان بن عفان أخذ هذه المصاحف، إذن قال بعضهم نسخ 4 مصاحف، وبعضهم قال 7، وأرسلت إلى الأنصار، إلى مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام والبحرين واليمن، تمام؟ قال أبو عمرو الداني أكثر العلماء على أن عثمان رضي الله عنه لما كتب المصحف جعله على 4 نسخ، وبعث إلى كل ناحية منهن بمصحف، ثم أرسل مع كل مصحف ماذا؟ أرسل قارئا ليعلم الناس، وهكذا انتشرت المصاحف، وبعضهم قال 8، ولكن يعني أفضل الأقوال أنها 4، تمام؟ وبدأ يرسل مع كل قارئ، مع كل مصحف قارئ يعلم الناس. الآن عاد عثمان الصحف إلى حفصة التي أخذها منها، وبقيت عندها إلى أن ولي مروان بن الحكم المدينة المنورة، فطلبها منها فأبت، فلما ماتت أخذها من أخيها عبد الله ثم أحرقها، طبعا وهذه رواية جاءت، تمام؟ ولكن الأصح أن عثمان هو الذي أمر بالمصحف، كل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المصحف والمصاحف التي بين أيدي الناس، وهذه الرقاع وهذه الأمور كلها والجلود كلها جمعت وأحرقت بعد أن كتبها وفرغوها في هذه النسخ. إذن كل شيء خلاف هذه النسخ كلها أحرقت. ومن هنا استدل بعض الفقهاء على أن إذا عندك مصحف قديم يحرق بناء لعمل عثمان رضي الله عنه. أظن أن شيخنا الحبيب شيخ أشرف دخل اليوم، تأخرنا شوية عليكم، سامحنا شيخ أشرف بارك الله فيك، أظنه رأيته قد دخل. شيخ أشرف بارك الله فيك، شيخنا الحبيب حياك الله، جزاك الله خير، سامحنا، يلا دقيقتين انتهينا الآن، انتهينا بارك الله فيك، الله يكرمك. فشيخنا الحبيب كما ذكرنا أن الفقهاء ما بعرف أفتنا في هذه المسألة، موضوع اختلاف موضوع حرق المصاحف، بارك الله فيك، موضوع حرق المصاحف، بعض الفقهاء استدلوا بأن إذا عندي مصحف قديم أو أوراق فيها قرآن أن تحرق بناء على فعل عثمان، أليس ذلك صحيحا؟ نسألك شيخنا شيخ الحبيب أشرف، عجبنا بارك الله فيك. فهكذا إذن جمعت هذه المصاحف وانتقلت ثم بدأ موضوع بارك الله فيك شيخنا الحبيب الشيخ أشرف. إذن وبدأ بعضها كما تحدثنا من قبل موضوع نقط المصاحف وتشكيل المصاحف وظهور ما يسمى بعلم رسم المصاحف. تمام. إذن هذا هو درسنا موضوع إذن بشكل مختصر. طبعا الأمور فيها تفصيل وفيها أقوال العلماء وفيها إذن خلافات، ولكن هذا تقريبا الذي نقلته لكم بشكل أول شيء مختصر وبشكل يعني محقق تقريبا أصح الأقوال بشكل مختصر، وإلا الأمر يحتاج إلى توسع في كتب علم القرآن. كما قلت لكم طالب التجويد لا يكتفي بتعلم مثلا أحكام النون الساكنة والتنوين والإخفاء والمدود، لا، ينبغي عليه أن يأخذ شيئا من علوم القرآن، من التفسير، من علوم اللغة العربية، يعني هذه الأمور ينبغي عليه أن يهتم بها. طيب الآن مصحف عثمان أين يوجد؟ طبعا النسخة الأصلية الآن في طشقند عاصمة أوزبكستان، وله غلاف أحمر مزركش مبطن بعنابي، طبعا جعلوه على كرسي من العاج. هذا المصحف إذا اختار له عثمان، أخذ مصحف له من هذه المصاحف وأرسل الباقية، فهذا يسمى الذي عند عثمان يسمى المصحف الإمام. إذا سمعتم المصحف الإمام هو هذا المصحف الذي قتل والدم سال عليه، قتل عثمان مظلوما والدم سال عليه. طبعا عدد صفحات هذا المصحف 706 صفحات. إذا هذا هو الملخص درسنا لهذا اليوم. إن شاء الله نتابع الدرس القادم في شرح قول الناظم والأخذ بالتجويد حتما لازم، من لم يصحح القرآن آثم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن وقفوا إخواني، اللي بيحب يوقف تسجيل انتهينا، جزاكم الله خير.